من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى المسألة، لازلنا في مسألة اثنين، هاي جملة ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، أي من جملة الموارد اللي قال لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ، ذكر جملة من الموارد لا بأس بإمامتهم منهم مستصحب النجاسة لغيره. مقصود بمستصحب النجاسة يعني من يحمل النجاسة معه في ثوبه أو بدنه لعذر من جهة العذر، يعني هذا أساسا هو لا يجوز له أن يصلي في بدن النجس أو الثوب النجس، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، طهارة الثوب وطهارة البدن، لكن هذا معذور لا يتمكن من إزالة النجاسة وتطهير البدن أو تطهير الثوب لسبب من الأسباب، لأي سبب كان معذور، المهم أن يكون معذور في إزالة هذه النجاسة عن ثوبه أو عن بدنه. هذا إذا كان معذورا وهو مستصحب للنجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى، فهل يجوز الاهتمام به أو لا؟ يقول بأنه يجوز الاهتمام به، مستصحب النجاسة من جهة العذر لأن يكون معذور لغيره، يكون إماما شنو لغيره، يقول هذا لا بأس بإمامته لغيره. غيره يعني منه الذي لا يستصحب شنو نجاسة، يصلي بثوب طاهر وبدن طاهر، هذا يجوز أن يكون إماما له. والسر هو نفس يعني التعليل، هو نفس التعليل الموجود في الموارد السابقة، وهي أنه شنو أن هذا طهارته طهارة حقيقية، هذا طهارة حقيقية في معذور لأنه فيحكم بالطهارة بأنه متطهر وتحكم بصحة صلاته واقعا، وإذا كان صلاته صحيحة واقعا فيجوز الاقتداء به، هذا هو المقصود بهذه الفقرة. زين، نعم، إذا لم يكن معذورا في حمل هذه النجاسة حينئذ صلاته لا تصح، لأن الطهارة من شرائط لباس المصلي وبدن المصلي. لكن إذا كان معذور تصح صلاته، وإذا صح صلاته حينئذ يجوز الاقتداء به. تصح صلاته واقعا، مو تصح صلاته في حقه هو، لا واقعا تصح صلاته. هذا ما يرتبط بهذه المسألة المعلقة كان. أكو شيء آخر أيضا بقى ما نبهنا عليه، وهو أنه تقدم في بحث إمامة القاعد للقائم، قاعد للقائم. هناك تقدم أن السيد الخوي قدس الله نفسه كان يقول بأنها القائم للقاعد، القائم للقاعد. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول بأن هذه خرجت عن مقتضى القاعدة بالنص، خرجت عن مقتضى القاعدة، يعني مقتضى القاعدة هو شنو؟ هو عدم جواز الاقتداء القاعد بالقائم، كما لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد، لا يجوز اقتداء القاعد بالقائم. المقتضى القاعدة هذا ليش؟ لأنه أكو خلال بالمتابعة على ما تقدم سابقا. قال النص هو اللي يفرق بينهما، النص دل على جواز إمامة القائم للقاعد، لكن ما عندنا نص يدل على جواز العكس، فالنص هو الذي يفرق بينهما، ولولا النص لمنعنا من كل منهما، هكذا كان يقول. خو احنا قدم أنه قلنا النص هو صحيحة علي بن جعفر، ناقشنا في هذا، قلنا النص ما بيدل على صحة إمامة القائم ما في دلالة على ما تقدم. لكن قلنا هناك بأن جواز إمامة القائم للقاعد مما لا إشكال فيه، وإن كان هذا النص لا يدل عليه، لكنه أصل الحكم وهو صحة إمامة القائم للقاعد. قلنا بأنه هذا مسلم، يعني لا إشكال فيه كما سيأتي. قلنا كما سيأتي سابد نبين أنه كيف يمكن الاستدلال على صحة إمامة القائم للقاعد. استدل على ذلك بوجوه نذكرها. الوجه الأول أنه يستفاد مما دل على جواز إمامة القاعد للقاعدين، اللي هي شنو؟ رواية العرات، صحيحة ابن سنان وغيرها. العرات قاعد للقاعدين، جالس للجالسين، سنم نتعرض لها. يستفاد منها الرواية جواز إمامة القائم قائم للقاعد بهذا البيان، باعتبار أن القاعد إذا كان يجوز له الاهتمام بالقاعد مثله، فمن باب أولى أنه يجوز له الاهتمام بماذا؟ بالكامل، بمن يأتي بصلاة شنو؟ ليس فيها أي نقص، ليس فيها أي نقص. فيستفاد من الأولوية أو المساواة، خلينا نقول سواء الأولوية، يذكر أولوية أنه هذا من باب أولى أن يكون يجوز إمامة أن يقتدي القاعد بماذا؟ بالقائم. إذا كان يجوز له الاقتداء بالقاعد مثله، من باب أولى أنه يجوز له الاقتداء بماذا؟ بالقائم. هذا فالدليل. الدليل الآخر هو أن صلاة الإمام القائم تام لا نقص فيها أصلا. كل مشكلة ما بيها إمامة القائم للقاعد، صلاة الإمام القائم المتمكن من القيام الذي يأتي بصلاته من قيام هي صلاة تامة لا نقص فيها أصلا حسب الفرض. ومقتضى ذلك هو صحة إمامته للقائم والقاعد، كما تصح كما يصح أن يكون إماما للقائم، كذلك يصح أن يكون إماما لمن؟ للقاعد. ليش؟ لما تقدم سابقا من أن جواز الاقتداء مشروط بصحة صلاة الإمام واقعا بنظر المأموم، والمأموم سواء كان قائما أو قاعدا هو يشنو؟ يحكم بصحة صلاة الإمام واقعا، ما بها نقص أصلا. فالمأموم يرى أن هذا الإمام صلاته صحيحة واقعا، فيجوز له الاقتداء به سواء كان قائما المأموم أو كان شنو؟ أو كان قاعدا، لأن المناط في جواز الاقتداء هو شنو؟ أن يكون تكون صلاة الإمام صحيحة واقعا بنظر المأموم، وبنظر المأموم سواء كان قائما أو قاعدا أن صلاة الإمام القائم لا نقص فيها وهي صلاة صحيحة ماذا؟ واقعا. مقتضى هذا الكلام أنه يجوز لكل منهما الاقتداء بهذا القائم سواء كان قائما هذا المأموم أو كان قاعدا. نعم يبقى هذا، يبقى هذا، وهو احتمال أن يكون الاختلاف في كيفية الصلاة، هذا يوجب عدم تحقق المتابعة، يوجب الإخلال بالمتابعة. ليش؟ لأنه هذا قائم الإمام وهذا قاعد. يقول سيرخويتشي كان يقول إنه ما تحقق المتابعة. ليش؟ لأنه هذا الإمام إذا بعد السجدة قام القاعد يبقى قاعد جالس لا يتابعه في شنو؟ فمتى تتحقق المتابعة معناها الصحيح؟ فيصير إخلال بالمتابعة. من هنا يستشكل في ماذا؟ في إمامة القائم للقاعد. هذا الإشكال كما هو واضح ما موجود في إمامة القائم للقائم، ما موجود هذا، لأن ماكو اختلاف في الكيفية بينهما، وإنما موجود في هذا. هذا هو الشيء الوحيد اللي قد يمنع من تمامية هذا الاستدلال. خو هذا يمكن يعني أن يلاحظ عليه على هذا الكلام، بأن المتابعة متحققة في هذا الفرق قائم للقاعد، أن المتابعة في إمامة القائم للقاعد بعد فرض قيام الدليل على بدلية الجلوس عن القيام، موجي هذا من الإنجاز، غير متمكن من القيام. الشارع إيش قال له؟ إذا صلى صلى جالسا، يعني شنو؟ يعني أن جلوسك يقوم مقام شنو؟ يقوم مقام قيام القاعد، يقوم مقام القيام بعد دلالة الدليل على بدلية الجلوس عن القيام. بعد هذا حينئذ المتابعة تكون صادقة، بمعنى أن هذا عندما يجلس ويكون جلوسه مقارن لقيام الإمام حينئذ تكون هناك متابعة، لأن جلوسه هو قام مقام ماذا؟ مقام قيام الإمام، قام مقام قيام الإمام، لأن الشارع جعله بدلا عن قيام الإمام، فيكون متابعة متحققة. ليش ما متحققة؟ هذا نقول بقطع النظر عن ماذا؟ عما تقدم من أن هذا عاجز شنو؟ شرعا. هذا قلنا في مقام التفرقة بين الموردين، لكن هنا نقول بأن المتابعة حقيقة متحققة، قاعد يتابعه، لكن بعد الالتفات إلى ماذا؟ إلى الدليل الدال على جعل جلوس الغير المتمكن من القيام بمنزلة القيام، بمنزلة القيام. فإذا قام الإمام وجلس المأموم، هذا كأنه تابعه في قيامه، لكن تابعه في بدل قيامه الذي جعله الشارع واعتبره الشارع بمنزلة القيام، فيتحقق المتابعة ولا موجب للتشكيك في تحققها. فالمتابعة تحصل إذا قارن جلوس المأموم قيام الإمام فلا إخلال بها، فتكون داخل حينئذ هذا الفرق، حينئذ يكون مشمول لما دل على المشروعية وصحة الجماعة. وبنفس هذا البيان يمكن ماذا؟ إجراء هذا، يمكن إجراء هذا البيان نفسه لتصحيح إمامة القاعد للقائم. قد يقال بأن هذا البيان نفسه يجري، لأنه البدلية أيضا موجودة هنا. البدلية ما يفرق فيها بين أن يكون القاعد إماما أو يكون شنو؟ مأموما. في محل كلامنا افترضنا أن البدلية في جلوس المأموم، المأموم جلوسه يكون بدلا عن قيام، لكن إذا كان القاعد إماما أيضا الشارع جعل جلوسه بمنزلة شنو؟ بمنزلة القيام، جعل جلوسه بمنزلة القيام. بعد ما عنده مشكلة هذا، هذاك المأموم عند المشكلة في أنه شنو؟ في أنه لا يتابع الإمام، لأن الإمام شنو؟ جلس، هو شنو؟ قام واقفا. فالمأموم هو عند المشكلة في ماذا؟ في المتابعة، مو الإمام عنده مشكلة في المتابعة. وهذا هو الفرق بينه وبين العكس. في العكس المشكلة في ماذا؟ في الإمام، في المأموم اللي هو شنو؟ القاعد. نقول له بأنه بالبدلية هو تتحقق فيه المتابعة، عندما يقوم، عندما يرفع رأسه من السجود ويجلس، هذا إذا قارن قيام الإمام تتحقق المتابعة، بضميمتنا البدلية التي ذكرناها. لكن في العكس هذا الشيء ما موجود بالنسبة إلى المأموم، لأن المأموم هو المطلوب منه المتابعة، المأموم مطلوب منه المتابعة، والمأموم مطلوب منه شنو؟ أن يتابع الإمام الجالس. فإذا جلس الإمام ولم يجلس المأموم قام كما هو الواجب عليه وظيفته، حينئذ قد يقال بأنه يكون هناك خلل في المتابعة، وهذا هو الفرق بينهما. والحاصل أن إمامة القائم للقاعد لا يوجد ما يوجب الشك في صحتها، فلا مجال للرجوع إلى إصالة عدم المشروعية. شك ما عدنا في المشروعية حتى شنو؟ حتى نقول بأنه لا بد من الرجوع إلى إصالة عدم المشروعية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو أن الجواز إجماعي، وتسالم على ماذا؟ على جواز إمامة القائم للقائد، لا خلاف فيه، قضية مسلمة كما يظهر من كلماتهم. ذكر هذا أنه قضية إجماعية مسلمة في كلمات المحققين، بل يظهر هذا أنه تسالم على ذلك من تعرضهم، تعرض الفقهاء في كتبهم إلى جواز إمامة القائد للقائد وعدم جواز إمامة القاعد للقائم، تعرضوا لذلك، لكن لم يتعرضوا إلى ماذا؟ إلى مسألة إمامة القائم للقاعد. وهذا يكشف عن ماذا؟ أننا فارغين عن هذا، عن جواز هذه الإمامة، إمامة القائم للقاعد، ولا كان مناسب جدا أن يتعرضوا له، كما تعرضوا لإمامة القاعد للقاعد فحكموا بالجواز، وتعرضوا لإمامة القاعد للقائم وحكموا بعدم الجواز. مناسب أن يتعرضوا لإمامة القائم للقاعد، لكنهم سكتوا على ذلك ولم يتعرض له أحد منهم، أحد منهم لم يتعرض له. وهذا يكشف عن المفروغية عن الجواز، وأنه لا إشكال في جوازه. هذا يؤيد الاتفاق والتسالم على ماذا؟ على صحة إمامة القائم للقاعد. يضاف إلى هذا أيضا وأن الفقهاء تعرضوا إلى كبرى ناقشوها وتكلموا فيها كثيرا، وهي مسألة إمامة الناقص للكامل، إمامة الناقص للكامل. وأن هذه الإمامة هل تثبت في الجملة أو لا تثبت في الجملة، إمامة الناقص أم للكامل. وسكتوا عن كبرى إمامة الكامل للناقص، إمامة الكامل للناقص اللي هو محل كلامنا مصداق له، وهو شنو؟ الكامل هذا قائم يأتم به منه الناقص، لم يتعرض له. هذا هم يكشف عن أنه إمامة الكامل للناقص قضية شنو؟ مسلمة عندهم. هذه كلها مؤيدات تشير إلى ماذا؟ إلى مسألة الاتفاق والتسالم على صحة إمامة القائم للقائم. المطلب الثالث اللي أشير إلى هو ما ذكر بعض الأخوان في الدرس السابق بالنسبة إلى الاستدلال على جواز إمامة القاعد للقاعد. استدللنا بماذا؟ برواية العراة، مو؟ عراة تبعا للفقهاء. هاي رواية العراة موجودة في الجزء الرابع صفحة 455. بعض الأخوان ناقش في الاستدلال بها، يعني هيك قال بأنه هذه الرواية ممكن نكون خصوصية في العراة، فجوز لهم أن يكون الإمام جالس والمأموم جلوس، كلهم جلوس، جوز لهم أن يكونوا تكون هناك جماعة كلهم شنو من جلوس، فيجوز اهتمام القاعد بالقاعد لكن في هاي المورد العراة. التعدي إلى غيرها والالتزام بجواز بشكل عام والاستناد إلى الرواة الالتزام بجواز إمامة القاعدة القاعد هذا مو واضح مثلا، لكنه ظاهر لا أنه يمكن استدلال بها، استدل بها الفقهاء، الفقهاء تقريبا من راجعنا كلماتهم كلهم يستدلون على جواز إمامة القاعدة القاعد برواية العراق، مثل السيد الحكيم في المستمسك، السيد الخوئي صاحب المستند، وحق الأصفهاني في رسالته، وحيد في مصابيح الظلام، صاحب الجواهر يستدل بهذه الرواية، كلهم يستدلون بماذا؟ برواية العراق. الوجه في الاستدلال هو هذا، أنه إذا فرضنا أن إمامة القاعد للقاعد غير جائزة، نفترض هيك، وشنو معنى أن الإمام يجي يأمر هؤلاء بأن شنو بأن يصلوا جماعة بهذا التكيفية الخاصة؟ ليش يأمرهم بها؟ فرادة فرادة يصلوا فرادة، هم عراة غير، كل واحد يصلي فرادة، يستر نفسه ويقعد يصلي فرادة، يقعد يصلي فرادة، جماعة ليش جوز لهم جماعة؟ شوف إذا تلاحظون بالروايات هو أمرهم بالصلاة الجماعة في الرواية الثانية، فقال يتقدمهم، هم سألوا هيك قوم قطع عليهم الطريق وأخذ ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون، يقولون صلوا فرادة، هو لا قال لهم يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون ويصلوا جماعة. في الرواية الأولى صحيح هو فرض صلاة جماعة، يعني الإمام ما أمرهم بجماعة، لكن الإمام ما قال لهم صلوا فرادة، هيك الرواية الأولى. سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، كان فرض أنهم صلوا جماعة. الإمام يقول يتقدمهم إمامهم، الإمام بركبته ويصلي بهم جلوسا وهم وهو جالس، وهو جالس، بإمكانه يقول لا ليصلون جماعة، يصلون شنو؟ فرادة. فمن سكوت الإمام عن هذا يفهم ماذا؟ يفهم أنه قضية واضحة كلش، أنه يجوز اقتداء القاعد بماذا؟ بالقاعد. فالاستدلال بالرواية يكون مبني على هذا الشيء. هذا أيضا والحاصل أنه يفهم من أمرهم بالصلاة جماعة جلوسا بالكيفية الخاصة كما في موثقة إسحاق، ويفهم من عدم أمرهم بالصلاة فرادى كما في صحيحة ابن سنان، يفهم جواز إمامة القاعد للقاعد. هذه الأدلة على هذه شنو احنا جبناها فيها، ها دلالة الرواية على جواز إمامة القاعد للقاعد. زين، الآن نجي إلى مسألة ثلاثة، كملنا هاي المسألة اثنين. مسألة ثلاثة يقول لا بأس بإمامة بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام. هذه مسألة ابتدائية، قاعد يجي الإمام لا يحسن القراءة يلتحق به بالركعة الثانية والثالثة والرابعة، يجوز أو ما يجوز؟ السيد الماتن هنا يتعرض إلى هذا الفرع، وهو مسألة اقتداء بمن لا يحسن القراءة. مقصود من لا يحسن القراءة يعني لا يحسن القراءة الفاتحة والشنو والسورة، هذا المقصود بمن لا يحسن القراءة، الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام كما في الركعتين الثالثة مرة، ماكو تحمل، ما يتحمل القراءة، هو يلتحق به مو بالركعة الأولى والثانية، بالثالثة والرابعة، يجوز أو لا؟ هذا أولا. الفرع الثاني هو اقتداء بمن لا يحسن الأذكار، يحسن القراءة الإمام لكن لا يحسن الأذكار الواجبة أو المستحبة، تشهد ما يحسن التشهد، تسبيح بالركوع ما يحسن التسبيح، التسبيحات ما يحسن التسبيح. هذا الشخص الذي لا يحسن الأذكار الصحيحة التي كان بها على وجه صحيح، يجوز الاقتداء به أو لا؟ هذا الفرع الثاني. هنا حكم السيد الماتن وغيره أيضا حكم بأنه شنو؟ يجوز الاقتداء في كلا الفرعين، يجوز الاقتداء بالإمام الذي لا يحسن القراءة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ويجوز الاقتداء بالإمام الذي لا يحسن الأذكار حتى في الركعة الأولى والثانية إذا كان يحسن شنو القراءة. الوجه في الجواز هو هاي مسألة التحمل، مسألة التحمل أنه ليستفاد من الأدلة أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، والقراءة تسقط عن المأموم لأن الإمام يتحملها عنه. أدلة التحمل، أدلة الضمان على ما تقدم منصرفة إلى القراءة شنو الصحيحة، منصرفة إلى القراءة الصحيحة. الإمام يتحمل القراءة عن المأموم إذا جاء بها شنو صحيحة، المأموم يكل القراءة إلى الإمام بشرط أن يقرأها شنو، أن يقرأها شنو صحيحة، فهي منصرفة إلى القراءة الصحيحة. أدلة التحمل، أدلة الضمان تنصرف إلى القراءة شنو الصحيحة، لا القراءة الغلط، ماكو تحمل في القراءة الغلط، فهي منصرفة إلى القراءة الصحيحة. هذا شنو نفهم منه؟ نفهم منه أن اشتراط صحة القراءة، صحة قراءة الإمام، أن اشتراط صحة القراءة إنما هو لأنه يتحمل هذه القراءة عن من؟ عن المأموم. لأنه يتحمل القراءة عن المأموم لا بد أن تكون قراءته شنو صحيحة، وهذا معنى أن اشتراط صحة القراءة وأن يحسن القراءة هو شرط فقط في موارد شنو تحمل، شرطا في موارد التحمل فقط. في موارد التحمل لابد أن يكون الإمام من يحسن القراءة، إذا كان لا يحسن القراءة تحمل ماكو، ضمان ماكو، ما يصير يكلها إلى هذا الإمام الذي لا يحسن القراءة، لأن أدلة الضمان والتحمل كما قلنا منصرفة إلى القراءة الصحيحة، وهذا معنى أن اشتراط أن يحسن القراءة أو أن تكون صلاته صحيح قراءته صحيحة هذا مخصوص بصورة شنو ما يتحمله عن المأموم، اللي هو شنو هو عبارة عن قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى والركعة الثانية، لا بد أن تكون من يحسن القراءة. أما الركعة الثالثة والرابعة شنو علاقتها؟ ما بها تحمل، حتى نشترط شنو أن يكون الإمام من يحسن القراءة. فلو كان الإمام لا يحسن القراءة لكن التحق به في الركعة الثالثة والرابعة ظهر أنه لا مانع من صحة هذه الجماعة. والوجه في الجواز هو أن في الموردين هو أن أدلة التحمل والضمان منصرفة هو أن النصوص دلت على أن الإمام يضمن ويتحمل القراءة عن المأموم، وأنه لا يضمن ولا يتحمل غير القراءة، فقط القراءة يتحملها ويضمنها. وتقدم أن أدلة الضمان والتحمل منصرفة إلى ماذا؟ إلى القراءة الصحيحة، وهذا يعني أن اشتراط صحة القراءة أو بعبارة أخرى أن يكون الإمام ممن يحسن القراءة هذا الشرط إنما هو من جهة التحمل والضمان، أي أن الإمام حيث يتحمل القراءة عن المأموم لا بد أن يأتي بها صحيحة، فيختص اعتبار صحة القراءة، وأن يكون الإمام ممن يحسن القراءة يختص بماذا؟ بمورد التحمل، أي خصوص القراءة اللي هو مورد التحمل، ماكو تحمل في غيره، رواية الصرح ماكو تحمل في غير القراءة، فيختص اشتراط صحة القراءة وأن يكون الإمام ممن يحسن القراءة، يختص بمورد التحمل اللي هو القراءة في الركعة الأولى والثانية، يختص بهذا. في الباقي ليس شرطا، في الباقي لا يكون شرطا حينئذ ماذا؟ صحة قراءة الإمام أو يكون ممن يحسن القراءة. فإذا تم من يحسن القراءة بمن لا يحسنها في الركعتين الأخيرتين فالجماعة صحيحة، لأن الإمام لا يتحمل فيهما عن المأموم شيئا، بل القراءة أو التسبيح في الركعتين الأخيرتين واجب عليهما على المأموم نفسه وتحمل معكم. كما أنه فرع الثاني، كما أنه إذا كان الإمام لا يحسن الأذكار الواجبة أو المستحبة ويأتي بها غير صحيح، جاز لمن يحسن ذلك الاهتمام به حتى في الركعة الأولى والثانية، حتى في الركعة الأولى والثانية إذا كان ممن يحسن القراءة طبعا، وإذا كان الإمام ممن لا يحسن القراءة يجوز الالتحاق به في ماذا؟ في الركعة الثالثة والرابعة. جاز لمن يحسن ذلك الاهتمام به لعدم التحمل، ماكو تحمل، ما يتحمل الإمام عنه شيء، أذكار مستحبة أو واجبة نفس الشيء، هو يقرأ، هو يجب عليه أن يتشهد، ويجب عليه التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة. فهذا هو الحكم، وهذا وجه شنو وجه الجواز في محل الكلام في كلا الفرعين. لكن في تعليق للمحقق العراقي على العروة هيك ذكر تعليقته، استشكل في الجواز في الركعة الثالثة والرابعة، استشكل حتى في أذكار الواجبة والمستحبة استشكل، قال لإمكان دعوة، نص عبارته لإمكان دعوة إطلاق لا يأم المقيد المطلقين، المطلقين شلون تقرأ ما أدري، يقول إمكان إطلاق هذه العبارة لمحل كلام خايتنا. هذه العبارة موجودة في رواية السكون المتقدمة وهي معتبرة سندا، معتبرة سندا. لا يأم المقيد مطلقين، شلون تقرأ ما أعرف، مطلقين مقيد مطلقين. شلون طبقها على محل الكلام؟ احنا شنو عندنا؟ عندنا لا يحسن القراءة، أن هذا لا يحسن القراءة، نقول هذا لا يحسن القراءة ما يجوز، كان اعتبره شنو مقيد، والمأمومين حيث أنهم يحسنون القراءة فهم أكو حالة إطلاق قاعدهم، فلا يجوز أن يكون المقيد إماما لي يعني من لا يحسن القراءة يعتبر مقيد، لا يجوز أن يكون إماما لمن يحسن القراءة اللي هو يكون شنو مطلق. لكن العبارة مجملة يعني تطبيقها في محل الكلام مو كلش واضح، أصلا تفسير العبارة مو واضح، شنو المقصود بالمقيد؟ المقيد هيك نعممها لكل من يأتي بالفعل ناقصا، يعني القاعد نعتبره مقيد بخلاف القائم متمكن مطلق، بس هيك تعبير يعني يعبر عن المقيد بالقاعد بالمقيد أو الذي يتمكن من القيام بأنه مطلق، على كل عبارة مجملة لا يمكن أن نستفيد منها عدم الجواز في محل الكلام حتى ينافي ما ذكرناه من الجواز. هذه هي المسألة الثالثة، وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى